أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في ليلة سابقة تحدثت عن موضوع الحرب النفسية التي يشنها أعداؤنا على شعوبنا، على أمتنا، وذكرت الهدف العام لهذه الحرب النفسية، الأهداف المباشرة لهذه الحرب النفسية، بعض الوسائل والأساليب التي تعتمد في هذه الحرب. وفي هذه الليلة سأتحدث عن الجانب الآخر، وهو كيفية مواجهة الحرب النفسية التي يشنها أعداؤنا. يجب في البداية أن أوضح أيضا أن الحرب النفسية التي يشنها العدو بالدرجة الأولى هدفها إرعاب الطرف الآخر، إخافته، وبالتالي كما قلنا سابقا إيصاله إلى حالة اليأس والانهيار النفسي والمعنوي، مما يؤدي إلى استسلامه وخضوعه أو انسحابه من الساحة. أحيانا الحرب النفسية يكون هدفها الوحيد هو هذا من خلال بعض الوسائل وبعض الأساليب، وأحيانا تضع هدفا آخر عندما تستخدم أسلوبا معينا أو وسيلة معينة أو خطابا معينا، فهي تهدف إلى إرعاب الطرف الآخر، ولكنها أيضا تهدف إلى تثبيت الجهة التابعة لهذا العدو، يعني تثبيت وضعهم النفسي، وضعهم المعنوي، معالجة مشكلتهم النفسية والمعنوية. على سبيل المثال، لو عدنا إلى الأمثلة التي تحدثت عنها سابقا، مثلا المناورات والتدريبات التي قام بها جيش العدو بعد حرب تموز، وكان يظهر ذلك في وسائل الإعلام، يهدف إلى إخافتنا وإلى خافة شعوب المنطقة، هذا صحيح، ولكن هناك هدف آخر أيضا، وهو إعادة الثقة إلى الشعب الإسرائيلي، هذا الشعب الذي عايش تجربة حرب تموز، اللي 33 يوم أيضا هجر من مستعمرات والمستوطنات والمدن في شمال فلسطين المحتلة وبعض الوسط، وهذه كان ليس لها سابقة في تاريخ الحروب الإسرائيلية العربية. أكثر من 2,000,000 إسرائيلي عاشوا في الملاجئ أو خارج بيوتهم ومنازلهم. 33 يوم شهدوا بأم العين الدبابات المدمرة، الجنود المقتولين، الجنود العائدين، في مظهر محزن ومبكي. في نهاية المطاف ثقة الشعب الإسرائيلي بقيادته السياسية، بمؤسسته العسكرية، بجيشه تراجعت وتعرضت لانتكاسة كبيرة جدا. هذه المناورات والتدريبات أيضا هدفها القول للشعب الإسرائيلي أن هذا الجيش يستعيد قوته ومتانته وقدرته وحيويته، فاطمئنوا وعليكم أن تثقوا بمقدرات هذا الجيش لتحقيق أهدافكم وأطماعكم. كذلك عندما ذهب هذا العدو بعد حرب تموز وهزيمته الكبرى في حرب تموز إلى حرب غزة 2008، وأيضا كان يضع الهدفين نصب عينيه، إرعاب شعب فلسطيني وإخافة وإرعاب الشعب اللبناني وشعوب المنطقة من خلال القتل والوحشية والقصف والدمار واستخدام أسلحة محرمة دوليا في حربه على غزة، ومن أجل إقناع شعبه أيضا بأن هذا الجيش الذي هزم في حرب تموز استعاد عافيته وقوته وقدرته على الردع، وإن كانت الحرب على غزة أيضا لم تؤتي ثمارها وفشلت في تحقيق أهدافها. بالنسبة إلينا نحن في لبنان، في فلسطين، شعوب هذه المنطقة، في أمتنا عموما، أيضا نحن محتاجون إلى مواجهة الحرب النفسية التي يشنها العدو، وكما نواجه الحرب العسكرية بما هو من سنخها، المقاتلين نواجههم بالمقاتلين، الدبابات والآليات المدرعة نواجهها بأسلحة ضد الدروع، الطائرات نواجهها بالدفاع الجوي المتيسر، وهكذا. إذن عندما تشن علينا حرب عسكرية نواجهها بأدوات عسكرية، وعندما تشن علينا حرب أمنية نواجهها بأدوات أمنية، وعندما تشن علينا حرب اقتصادية يجب أن نواجهها بأدوات اقتصادية، وهكذا عندما تشن علينا حرب نفسية يجب أن نواجهها بأدوات ووسائل وأساليب مشابهة ومبتكرة أحيانا ومنسجمة، وهذا أمر يجب أن نؤكد عليه، منسجمة مع قيمنا وثقافتنا وأخلاقنا وضوابطنا الشرعية. وكل قتالنا ودفاعنا ومواجهتنا سواء العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية أو النفسية يجب أن تكون منسجمة مع خلفيتنا الإيمانية والدينية والعقائدية والشرعية والأخلاقية. طيب، نحن بطبيعة الحال في مواجهة الحرب النفسية أيضا أحد الهدف الأول بالنسبة إلينا هو تثبيت شعوبنا وأهلنا وإرادتنا وعزيمتنا وقوتنا وقدرتنا، يعني منع الحرب النفسية التي يشنها العدو من تحقيق أهدافها، بمعنى منعها من إيصالنا إلى اليأس، منعها من إخافتنا وإرعابنا، منعها من إخضاعنا لفرض الاستسلام علينا أو انسحابنا من الساحة، منعها من إقناعنا بأننا ضعاف، منعها من إيجاد الشك والترديد والارتباك في فكرنا أو خياراتنا أو انتمائنا أو تجسيدنا الخارجي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى في الحرب النفسية المضادة نحن بحاجة إلى أن نخوض على عدونا، على قياداته ومؤسساته الأمنية والعسكرية وعلى كيانه وعلى مجتمعه أيضا حربا نفسية مضادة لنقلب فيها السحر على الساحر، لإخافته هو، لإرباكه هو، لإقناعه هو بضعفه، لإيجاد الشك والترديد في خياراته وفي أفكاره وفي منطلقاته وفي قيادته وفي جيشه، وهذا أمر طبيعي. الله سبحانه وتعالى عندما يأمر المؤمنين بأن يعدوا العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. المطلوب أيضا في المقابل كما يعمل هذا العدو على إخافتنا وإرعابنا يجب أن نعمل على إخافته وعلى إرعابه، ويجب أن نعمل على إقناع مجتمعه بضعفه وعلى إيجاد الشك والترديد اتجاه قيادته وجيشه ومؤسساته تماما بالمقابل. طيب، هلا كيف؟ يعني ندخل لصلب الموضوع دون حاجة إلى مقدمات طويلة. أنا قلت أيضا بأنه اليوم الحرب النفسية صارت علم واختصاص يدرس في الكليات وفي الجامعات، مع العلم أن المقاومة الإسلامية في لبنان عندما شنت حربها النفسية الإعلامية خلال كل السنوات الماضية لم تدرس في أي جامعة أو في أي كلية. هذا إما كان بالطبع وبالتعليم الإلهي وبالتسديد الإلهي، والله وعد المجاهدين أن يعلمهم وأن يسددهم وأن يهديهم سبله، وكان أيضا نتيجة العودة إلى إيماننا، إلى قرآننا، إلى معتقداتنا، والتي تعلمنا الكثير والكثير مما نستطيع أن نواجه به أعتى الحروب النفسية طوال التاريخ. ما يدرس في الجامعات وفي الكليات غالبا هو يعتمد على أو يؤلف أو يكتب، هو يعتمد على مدرسة الماديين، ماديين أعم، يعني أقصد إما أولئك الذين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى أصلا، ملحدين، أو يؤمنون بأن الله موجود ولكنه غير فاعل وغير مؤثر ولا يتدخل ويداه مغلولتان، وبالتالي الله سبحانه وتعالى حيادي في أي معركة، واستغثت به أم لم تستغث، ناديته أم لم تنادي، طلبت نصرته أو لم تطلب، ما بيتغير شيء لأن الله الموجود هو خارج المعادلة. فأتباع المدرسة المادية هم يتحدثون عن وسائل وأدوات في مواجهة الحرب النفسية من سنخ الحرب التي يشنها العدو، وهذا اللي كان سائد بين أكبر معسكرين في العالم في الآونة الأخيرة، المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي. التجربة الإسلامية، تجربة الثورة الإسلامية في إيران بقيادة سماحة الإمام الخميني قدس سره، الصحوة الإسلامية في المنطقة، حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة أعادت إحياء نوع آخر من الحرب النفسية لا يستند إلى المدرسة المادية، وإنما يستند إلى المدرسة الإلهية، إلى المدرسة القرآنية. وهذه التجربة كانت هي الأقوى والأنفع والأجدى. طيب، نحن حنحكي من هذا المنطلق بناء على هذا الفهم، بناء على هذه الخلفية. هناك مجموعة من العناوين ويتحتاج إلى وقت طويل، لكن أنا سأركز على بعض العناوين. العناوين الأخرى أذكرها باختصار شديد في آخر الكلمة إذا بقي وقت. العنوان الأول في مواجهة الحرب النفسية التي يشنها العدو والتي تخدم التثبيت عندنا وتتعدى التثبيت النفسي والمعنوي عندنا إلى إخافة العدو وإرباك العدو. العنوان الأول يستند إلى إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن الله سبحانه وتعالى قادر وبيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، وبأن الله سبحانه وتعالى ليس حياديا، بل نعتقد بأن كل ما يجري في هذا الوجود حتى أبسط الأمور وأصغر الأشياء إنما هي خاضعة وسائرة ومتحققة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن الله سبحانه وتعالى فعال رزاق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يرزق، هو الذي يحفظ هذا الوجود السماوات والأرض، ولو تركها الله سبحانه وتعالى للحظة واحدة لانعدمت ولانهارت، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب، يرزق من يطلب الرزق منه، يطيل عمر من يطلب طول العمر منه، طبعا بمشيئة الله إذا الله أراد وشاء، يدافع وينصر ويعين ويعلم ويؤيد ويسدد، ويعز ويذل. ألسنا نعتقد ذلك؟ أي اعتقادات كل أنبياء الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كنا نعتقد هذا ونؤمن بهذا ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الأكبر كما نودد في صلاتنا، هو الأقوى، هو الأقدر، بل في الحقيقة لا يوجد قوة إلا قوة الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد قدوة إلا قدوة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك من قدوة عند البشر أو قوة أو غنى أو مال أو أي شيء، فإنما هو معطى من الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نعتقد ذلك، فبطبيعة الحال شوفوا، حتى الإنسان بالفطرة وبالغريزة عندما يخوف، عندما يهجم عليه، عندما يتم إرعابه وإرهابه، يلجأ إلى من هو أقوى منه، يلجأ إلى ملاذ، إلى حصن، إلى حامي. طبيعة الإنسان، حتى الحيوان هيك، الغريزة الوجودية في أي موجود حي عندما يعتدى عليه أو يخاف يلجأ إلى حضن، يشعر أنه أقوى، أنه يستطيع أن يحميه، أن يدافع عنه، أن يردع العدوان عليه وإلى آخره. فنحن عندما نواجه حربا من هذا النوع، إلى من يجب أن نلجأ كمؤمنين كأتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ يجب أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله القدير القوي الحكيم العليم الجبار المقتدر المحيط الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. نلجأ إليه، نستغيث به، نستعين به، والله سبحانه وتعالى هو في المقابل يثبتنا، يقوينا، يمدنا بالقدوة بالقوة، يحصننا في مواجهة الخوف والتشكيك والتودد والضبابية، وأكثر من ذلك هو ينصرنا ويعيننا بما هو أبعد أيضا من التثبيت النفسي والتثبيت المعنوي. هذا العنوان الأول الرئيسي. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن في أي مواجهة المطلوب الثبات وذكر الله كثيرا. ذكر الله مو مقصود بس باللسان، الإحساس بالله سبحانه وتعالى بوجوده في قلبك، في عقلك، في روحك، في عروقك، في دمك، وأن الله سبحانه وتعالى حاضر ناظر قادر ناصر معين، وهذا يؤدي إلى الفلاح، إلى النصر، إلى الثبات. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن هذا هو العنوان الرئيسي، أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هو يعيننا ويثبتنا ويجعل أعصابنا قوية وحديدية، وبالتالي كل أهداف الحرب النفسية علينا تسقط وتتهاوى. بهذا الموضوع أنا طبعا بدي استطرادا شير لأمر آخر، لكن بيساعدني عليه شوي بالشرح، أنه ناخد نموذج بدر وأحد نحكي عنهم شوي الليلة. وطبعا فاتني أن أقول بالبداية أنه نحن الحرب النفسية التي نعتمدها أو نلجأ إليها هي أيضا تعتمد على مش بس الجانب الإيماني والفكري والنظري، تعتمد على تجارب الأنبياء وتجربة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتجارب أبائنا وأجدادنا طوال التاريخ، وأيضا تعتمد على تجربتنا نحن. يعني هلا بالأمس إن شاء الله لقدام لما بدي أحكي، هاي التجربة أنتوا خطوها، أنتوا عملتوها، أنتوا صنعتوها خلال مقاومة من 82 إلى اليوم، وبالتحديد ممكن ناخد بعض الأمثلة من حرب تموز، اللي أيضا حرب تموز ب 2006 كمان كانت من تجارب الحرب النفسية والحرب النفسية المضادة التي حققت فيها المقاومة في لبنان إنجازات راقية ومتقدمة. طيب بالعودة إلى بدر وإلى أحد، وهون حنقرأ شوي بالموضوع منشوف قديه الموضوع المعنوي والنفسي حاضر بقوة ومؤثر وأحيانا حاسم في اتجاه ومسار المعركة سواء في بدر أو في أحد. إذا جينا لبدر، معركة بدر، بس للتذكير هيك نعطي شوية مثل ما بيقولوا معطيات وأرقام. في بدر كان في جيش المسلمين، جبهة المسلمين وجبهة المشركين من قريش بشكل أساسي، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدر كان عدد المقاتلين في أحسن الروايات 313، ما كانوا أكثر من 313 رجلا ومقاتلا. طبعا بهذاك الزمن المقاتلين هن الأساس، لأنه التجهيزات العسكرية اللي كانت مستخدمة هي تجهيزات بدائية ومتواضعة، يعني السيف والترس ورمح ونبل وسهم شيء من هذا القبيل. لذلك في نوع تاني من الإمكانات كان يحسب لها حساب في أي معركة، فيحسب حساب مثلا للبعير للجمال، كان ينعمل حساب أنه هالجبهة كم جمل وناقة معهم، لأنه الجمل بهذاك الوقت هو وسيلة نقل، وهو أيضا يعني كيف هلأ الدبابة والآلية عنا كمان يستخدم في القتال بين فارس وراجل، وأيضا هو تموين لأنه كان يذبح النوق ويأكل لحمها، وإذا ما في مي يشربوا من ما تحتفظه أوعيتها الطبيعية. فلذلك أنه لما بينقال قديش في جمال، يعني قديش في بعير ومع هالجبهة ومع هذه الجبهة، هذا مهم جدا، يعني سواء له علاقة بالانتقال، له علاقة بالقتال، له علاقة بالتموين. طيب كذلك لما بينحكى أنه كم فرس كان فيه، لأنه كتير في فرق بين أن يقاتل مسلمون أن يقاتل إنسان راجلا وبين أن يقاتل فارسا. فارسا أكيد قدرته على التحكم والسيطرة أكبر. اللي كان كمان له أهمية بتجهيزات ذاك الزمن هو الدروع، درع، لأنه الدرع بالنهاية كان يقلل فرص القتل، يعني كان قد يصاب بجراح أو يخلي الجراح تكون بسيطة. لما بيحكوا عن بدر بيقولوا أنه في جبهة المسلمين كان في 313، طيب قديش في جمال؟ 70 بعيرا بس، فرس واحد أو فرسان ليس أكثر، يعني المسلمين عمليا كانوا راجلين أو يستفيدوا من الجمال، وكم درع؟ 6 أدوع فقط، والباقي كله تياب عادية ما في درع. بالمقابل المشركين كان عددهم على أقل الروايات 900، على بعض الروايات 1100-1200، يعني النسبة هي بين الربع والثلث بين قدرة المسلمين وقدرة المشركين. لكن لما منروح على التجهيزات مثل العادة ما في نسبة، يعني المسلمين عندهم 70 بعير وهوديك عندهم 700 بعير. المسلمين عندهم كان فرس أو فرسين، بينما المشركين كان عندهم 100 فرس على أقل التقادير، بعض الروايات التاريخية بتحكي عن 200 و300 و400 فرس. المسلمين عندهم 6 أدوع، المشركين عندهم 600 درع. واضح أنه يعني بالتجهيزات ما في لا حكاية ربع ولا خمس ولا سدس ولا عشر، أصلا ما في تناسب نهائيا بالتجهيزات. بالعدد بين الثلث والربع في هذا النسبة. يقال أيضا في كتب السيرة أنه لما وصلوا المسلمين وصلوا المشركين بساحة بدر، طبعا المسلمين شافوا عدد العدو وديك جايين عم بدقوا الطبولة ومعهم جمال والفرسان وكلهم راكبين فوق، طبعا هذا منظر مرهب مخيف يعني، فصار في نوع من الخوف بطبيعة الحال، طبيعة البشرية. فبتقول الروايات انه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استقبل القبلة ودعا الله سبحانه وتعالى وناجاه، ومما قال اللهم انجز لي ما وعدتني، لان الله تعالى كان قد وعده النصر. اللهم ان تهلك، يعني وعده النصر في هذه المعركة، انه اذا انت خرجت لقتال جيش ابي جهل او لمواجهة وقطع الطريق على قافلة ابي سفيان فانتم منتصرين بهاي او بهاي. هم بس بين هلالين للتوضيح، انه في بعض الناس خمنوا انه يعني المسلمين جايين يقطعوا الطريق على قافلة ابي سفيان لينهبوا اموال قريش، لم يكن كذلك. التاريخ يقول ان قريش صادرت اموال المهاجرين من مكة، جمعت اموالهم و أثاثهم وممتلكاتهم وسلمتها لأبي سفيان الذي خرج وباعها وجاء في مقابل أثمانها بسلع المسلمون، خرجوا ليستعيدوا أموالهم التي صادرتها قريش في مكة. أي بس توضيح بين هلالين. فالله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بطبيعة الحال المؤمنون والمسلمون في بدر أنهم استغاثوا بالله واستعانوا بالله ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأنفال بعد ما يحكي عن نوصل لهذه النقطة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أهل التفسير بيقولوا مردفين يعني يتبع بعضهم بعضا، بيلحقوا بعضهم بعض الملائكة. وما جعله الله إلا بشرى، شوفوا الهدف هو هدف نفسي ومعنوي تثبيتي. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة وأخبر المسلمين المؤمنين بأن هناك ألفا من الملائكة موجودين في الساحة، والله سبحانه وتعالى يهدف من إخبار المسلمين بوجود هؤلاء الملائكة تثبيت هؤلاء المسلمين، طمأنة قلوبهم وتحويل الأفق أمامهم إلى بشرى إلى أمل بالنصر. أكثر من هيك، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، طبعا جايين ليلة المعركة. الشباب اللي عاشوا تجارب العمليات والمقاومة بيعرفوا أنه ليلة المعركة الناس بيكونوا هيك شوي قلقين مضطربين، ما بيجيهم النوم بالوقت اللي مطلوب يناموا حتى يقوموا تاني يوم نشيطين ومرتاحين وما شاء الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى أنزل على المؤمنين نعاس، ارتاحوا ناموا كانوا مطمئنين. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هلا خلافا اللي بتشوفوه عادة بأفلام المسلسلات عن تلك المرحلة، أغلب المحققين التاريخيين بيقولوا لا، عندما وصل المشركون هم اللي كانوا مسيطرين على الماء مش جبهة المسلمين. فالله سبحانه وتعالى أنزل المطر، اغتسل المسلمون وملأوا أوعيتهم وارتووا وكانوا في أعلى درجات النشاط. ويذهب عنكم رز الشيطان، لوين بيرجع للموضوع النفسي، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يعني شوفوا الملائكة أنه الله بعث عليهم نعاس، أنزل عليهم من السماء ماء، كل هذا لوين بده يرجع يوصل؟ ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. بعدين بدأت المعركة، هذا قبل بدء المعركة كله صعب. بدأت المعركة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. صار مطلوب من الملائكة أثناء المعركة أن يثبتوا الذين آمنوا. الملائكة يثبتون الذين آمنوا، بس من الذي يلقي وعو في قلوب الذين كفروا؟ الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان، يعني كل يد حاملة للسلاح. هون أغلب المفسرين بيقولوا فضربوا الخطاب للمسلمين وليس الملائكة، كان المطلوب من الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا، أما خطاب ضربوا فهي المسلمين، يعني بعد أن ثبتناكم وألقينا في قلوب عدوكم الرعب فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان. أغلب المفسرين والمحققين على أن الملائكة في بدر كان دورها التثبيت وطمأنة القلوب، ولم يكن منها مطلوبا منها أن تقاتل نيابة عن جيش المسلمين. جيش المسلمين هو الذي كان مطلوبا منه أن يضرب بالسيف وأن يقاتل وأن يواجه. على كل حال، وهناك رأي آخر، هذا نموذج بدر. طيب، فكان النصر التاريخي في بدر والنصر الكبير في بدر. هم في شيء مفيد كمان، طالما بنحكي عن موضوع الحرب النفسية، أنه في جبهة المشركين حصل انهيار. يعني لتحقيق الغلبة أيها الإخوة والأخوات على جيش العدو، مش مطلوب أنك تقتلهم كلهم وتذبح جمالهم وأحصنتهم، لا، يمكن أن يقتل منهم عدد وتدمر لهم تجهيزات وإمكانات. لما بيصير في انهيار نفسي ومعنوي بينهار الجيش، بيهرب، بفرفت، بيتشتت، خلص ما عادش في قوة قادرة على المواجهة. هذا بيسموه بالمصطلحات العسكرية المعاصرة تدمير القوة المقابلة. تدمير القوة مو يعني قتل الجميع وتدمير كل وهدم كل تجهيزاتهم، لا، انه اذا عندك كتيبة او لواء، لما بيقتل عدد من ضباطه وعدد من جنوده وتدمر عدد من آلياته انهارت الكتيبة، هذا اسمه تدمير الكتيبة. يعني نحن لما بنتوعد الإسرائيليين بنقول لهم إذا بعتوا فرقة أو خمس فرق أو سبع فرق نحن سندمر فرقكم في أرضنا، فنحن ما نقصد أنه من نقتلهم كلهم ونحرق كل دباباتهم، يكفي أن تقتل عددا كبيرا من ضباطهم وجنودهم وتدمر عددا كبيرا من تجهيزاتهم ومعداتهم حتى تنهار هذه السرايا والكتائب والألوية والفرق، بصير عندها انهيار نفسي، انهيار معنوي، بتهرب من الساحة، ما بيعود عندها قدرة فعل. اللي صار ببدر هيدا، نشوفه لما بنرجع مثلا لإحصاءات التاريخية الخسائر. بيقول ببدر قتل من المشركين 70 رجلا. طب ما هم 1200، قتل 70 أم انهزموا لأنه صار في انهيار. فالقتل 70 والأسرى 70 من المشركين. في المقابل شهداء المسلمين على أحسن التقادير، على أعلى التقادير 19 شهيد ولم يؤسر أحد. إذا معركة المسلمين أقل من الثلث أو قريبة ربع، وسقط منهم 19 شهيد ومن أسر منهم حدا. بالمقابل قتل 70 من 1200، فانهارت الجبهة المقابلة. إذن هون واضح أنه الثبات المعنوي والنفسي في جبهة المسلمين، الانهيار النفسي والمعنوي في جبهة المشركين كان عاملا مؤثرا جدا وحاسما إلى درجة كبيرة جدا. طيب، هذا اللي صار ببدر. هم بدي أحكي عن أحد لأنه دغري حيجي إشكال بذهنكم أو بذهن السامعين، طيب بدر صار هيك، طيب ليش صار هيك بأحد؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما نصر المسلمين في أحد؟ يعني الملائكة ما كانت موجودة في أحد لتثبت الذين آمنوا ولتربط على قلوبهم ولتثبت بها الأقدام؟ ليش يعني بأحد؟ طيب أحد كان هزيمة، نعم، جيش المسلمين هزم في أحد، وكان قائد هذا الجيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يعني جش رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وداء وسال الدم على وجهه ولحيته الشريفة. طيب ليش صار هزيمة بأحد؟ وين هون العامل المعنوي؟ وين العامل النفسي؟ وين اللي على طول بتحكون عنه النصرة الإلهية والوعد الإلهي؟ جدير بهذا المقطع أنه كمان حتى ما يبقى في شبهة، لأنه هذا عادة يستخدم. بدي أقول لكم شغلة، الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر لكن ليس بالمطلق، وإنما له شروط لينصر. أمير المؤمنين عليه السلام لما بيحكي عن النصر النهائي في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي على ضوء نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، شو بيقول أمير المؤمنين؟ بيقول الحرب سجال، فيوم لنا من عدونا، يوم نحن كنا نغلب، ويوم لعدونا منا، هو كان يغلب، حتى رأى الله أو وجد الله صدقنا فأنزل علينا النصر. إذا النصر مش بالمطلق، إن والله نحن جماعة المؤمنين نوافق منقول له يا رب انصرنا فيتنزل علينا النصر، لا، هناك شروط. هذا طبعا بحث طويل. من الشروط التواجد في الساحة، من الشروط الإعداد الصحيح للمعركة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة أعم من المقاتلين، يعني مقاتلين وتنظيم واقتصاد وتجهيز وتخطيط وحكمة وقيادة وعلم ومعرفة. ومن رباط الخيل إجا تأكيد عليه تخصيص هذا من الشروط. من الشروط توفر قيادة صادقة ومخلصة، ولكن أيضا من الشروط الطاعة للقائد، الطاعة للقائد. من الشروط عدم التنازع، انه والله نحن بالحرب شوي هذا عنده رأي بيعمل برأيه، هيدا بده يثبت بيثبت، هذا بياخد قرار ينسحب لحاله بينسحب، كيف بده ينزل نصر؟ حتى ولو كان قائد هذه المعركة هو سيد المرسلين والأنبياء عليهم السلام. هذا اللي صار بأحد. بأحد لما راحوا المسلمين لهنيك، طيب نجي شوي كمان للأعداد لأنه خلي تضوينا بشكل أفضل. المسلمين بأحد كانوا على أقل التقادير 900 وعلى بعض التقادير 1000، يعني بين 900 والألف مقاتل، يعني ثلاث أضعاف، أكثر من ثلاث أضعاف بدر. كمان المشركين الحكي إنه كانوا 3000، يعني رجعنا لنفس النسبة، بل بالعكس واضح أنه نسبة العدد بأحد للمسلمين أحسن من نسبتهم ببدر. تجهيزاتهم 100 درع، بالوقت اللي كان معهم 6 دواعة ببدر يصير عنده 100 درع خلال فاصل زمني بسيط. طيب المشركين بطبيعة الحال 700 درع، 200 فارس، 3000 بعير أو 1000 بعير. لكن شوفوا المشركين كمان شو عملوا، هون البعد النفسي والمعنوي بالمعركة، جابوا معهم نساء، جابوا 15 امرأة، 15 امرأة، وبينهم هند بنت عتبة، يعني نساء لهم شخصية، لهم مكانة في مجتمع قريش، حتى شو، حتى يثبتوا رجال ما يهربوا، انه لانه العرض كان وما زال له تأثير كبير جدا، انه دافع عن عرضكم، ترى عرضكم نسوانكم واهم نسائكم موجودين بالساحة، ما تتركوهن وتهربوا. هذا كمان جانب كان يستخدم في ذاك الوقت في البعد النفسي والبعد المعنوي. طيب في تلك المعركة المشكل كان مبلش من البداية يا اخوان، يعني لما صار نقاش وجدل، لما اجوا جيش المشركين الى في طريقهم الى المدينة، صار نقاش بين المسلمين انه هل نبقى في المدينة وندافع عنها ام نخرج الى خارج المدينة. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشير، ناس قالوا نبقى، ناس قالوا نطلع. لكن من جملة الناس اللي قالوا نبقى بعض قادة المنافقين في المدينة، كان وقت بلشت ظاهرة النفاق، وهذا ابن أبي سلول المعروف. فجماعة المنافقين قالوا لا، نحن خلينا بالمدينة وندافع عن بيوتنا وعن قرانا وعن نسائنا. أغلب المسلمين كان رأيهم نطلع خارج المدينة، على بمعزل أنه رأي الحقيقي لرسول الله شو كان، فالنبي أخذ برأي غالبية المسلمين وأروا أنه يطلعوا خارج المدينة. من هون بلش. طيب النبي حسم المعركة، حسم الموقف لما النبي شاوركم وقالوا تفضلوا سنقاتل خارج المدينة، على الجميع أن يطيع وأن يلتزم. لكن بالطريق كانوا في ناس عم بيشككوا بصوابية قرار النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا لو بقينا بالمدينة كان أحسن، لو الأمر بإيدنا كنا بقينا بالمدينة. هلا حقرا لكم الآيات. طيب وصلوا على أحد، النبي صلى الله عليه وسلم جمع جيشه واستنى الظهر إلى الجبل، شاف في محل في ثغرة، وهي معروفة بحكيونه بسرعة، جاب 50 رامي حطهم هونيك وقال لهم إذا شفتونا انتصرنا، ما بتتدخلوا، ما بتتركوا مكانكم، ولو شفتونا عم نندبح كلنا سوا ما بتتركوا مكانكم. في أمر من رسول الله، أمر واضح وجلي، لأنه شاهد أنه في مجموعة كبيرة من فرسان المشركين متواجدين بهديك النقطة، وسيستغلون هذه الثغرة لضرب في ظهر جيش المسلمين من الخلف. طيب إذا إجوا هم من الخلف والجيش القرشي جاي من الأمام، انطحموا المسلمين في الوسط. عظيم. بدأت المعركة. كيف ببدأ؟ أول ما برز عتبة وشيبة والوليد، نزلهم ثلاث شباب من الأنصار ما قبلوا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته، هي القيادة الإسلامية تاريخيا هيك، إجا بعد عمه حمزة ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب، وابن عمه الآخر عبيدة بن الحارث. صارت المبارزة. طبعا ببدر هون كمان نرجع للنفسي والمعنوي، إن مقتل شيبة وعتبة وعتبة والوليد في المبارزة كان ضربة معنوية ونفسية هائلة لجيش المشركين. بالمقابل كان إنجاز عطى نتيجة معنوية رائعة جدا لمين؟ لجيش المسلمين. يعني البداية مبلشة في تفوق معنوي ونفسي لجيش المسلمين. كمان بأحد أول ما بدأت المعركة، طلب البراز حامل لواء المبارزة، طلب المبارزة حامل لواء المشركين، كان اسمه طلحة بن أبي طلحة. طيب مين بده ينزل؟ مثل العادة نزل في مقابله علي بن أبي طالب عليه السلام، فقتله علي عليه السلام. هذا كمان كان له تأثير كتير مهم في بداية المعركة وبدأ القتال. ما استخدموا أسلوب المبارزة لأنه أدركوا أنه بالمبارزة ما حيمشي الحال. بدأت الحرب الشاملة وصارت المطحنة. برغم من عدم تكافؤ القوى، الغلبة في البداية كانت المسلمين، والله سبحانه وتعالى في القرآن بيقول أنه أنا نصرتكم، أنا أعنتكم، أنا ثبتكم، أنا فرجيتكم النصر. طيب صار الغلبة المسلمين، المشركين انهاروا مثل ما حكينا على الانهيار النفسي والمعنوي، رغم أنه عدد القتلى في المشركين ما كان كبير في البداية، عدد قليل من القتلى، لكن خلاص إذا حامل اللواء قتل في المبارزة وصار في عدد معين من القتلى وأثبت المسلمون شجاعتهم وثباتهم في المعركة، سرعان ما انهار جيش المشركين. طيب انهار جيش المشركين، هربوا بالصحراء، حتى هند والنساء مع هند هربوا كمان. هلا في بعض الأفلام بيقول أنه بقيت هند وصارت تثبت رجال، لا هذا بالتاريخ مش موجود، هربت مثل النسوان ومثل الرجال، الكل هربوا. المشكلة هون وين صارت؟ أنه 50 القاعدين على الجبل اتنازعوا، لما الآية بتقول فلا تنازعوا فتفشلوا، اتنازعوا اختلفوا، منهم من قال خلينا هون النبي أمرنا نبقى هون، منهم من قال أنه لا المسلمين بلشوا ياخدوا يسيطروا على المغانم، قوموا لنا لناخد حصتنا، خلص المعركة انحسمت. مين اللي بيقول المعركة انحسمت ولا لا؟ قائد الجبهة، مو أي مقاتل. النبي بيقول انه انحسمت ولا لا، وهو قالكم من البداية إذا شفتونا انتصرتوا بتبقوا، وإذا شفتونا عم ننقتل كلنا سوا بتبقوا. 40 من 50 تخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزلوا ليشاركوا بالغنائم، بقي 10. فاستغل تلك الفرقة من المشركين ضعف في الثغرة، تقدموا قتلوا المسلمين 10 ودخلوا إلى جبهة المسلمين من الخلف، وكان هذا أيضا موعب جدا للمسلمين، وبدأوا القتل بهم. وصل الصوت للمنهزمين من المشركين فتجمعوا من جديد وهجموا على المسلمين، صاروا المسلمين بالنص طحنوهم من الخلف. هون بالمقابل شو صار؟ الانهيار في جيش المسلمين، انهيار معنوي، انهيار نفسي. طلع من يقول قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كثير من المسلمين قالوا ده قتل النبي خلاص، شو قاعدين نحن نعمل هون؟ طبعا وجدوا لأنفسهم ذريعة وهربوا، كثيرون هربوا، هذا موجود في كتب التاريخ والقرآن كمان بيحكي عن الموضوع. وقف النبي عيط يصرخ فيهم أنا رسول الله، إلي إلي عباد الله، كثيرون لم يصغوا. وصار حتى في بعض كتب التاريخ ينادي بالاسم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، خلص يعني حالة الرعب والهلع والخوف سيطرت على القلوب إلى حد أنهم خرجوا سحبوا من المعركة، وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قلة قليلة جدا من الرجال، معروف في التاريخ أحدهم أمير المؤمنين عليه السلام، وحتى بعض النسوة ثبتنا مع رسول الله في أحد، وهم مو جايين يقاتلوا، هم جايين يسقوا مي، يعني كان دور النساء في أحد المسلمات يسقوا مي يضمدوا الجراح يأمنوا أكل، ولكن بعض هذه النسوة قاتلت إلى جانب رسول الله حتى آخر لحظة قاتلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان النبي هو نفسه عم بقاتل كمان. هم بني هلالين بدي لكم هلا بالتحقيق التاريخي هذا مبين، قصة أنه النبي كان هن يقاتلوا هو قاعد بالخيمة، بتشوفوها أيضا بعض الأفلام، هذا غير صحيح. كان رسول الله في بدر وفي أحد وفي كل الغزوات التي يقودها كان مقاتلا مع المقاتلين، مش قاعد بالخيمة عم يشرف وعم بيوجه، لأنه حتى التقليد بهداك الزمن ما كان هيك، إنه هلأ ببدر يعني أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة عتبة وشيبة وهو عم بيقاتلوا والنبي قاعد بالخيمة، هذا ما بيستقيم. على كل حال، وثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الوقت صار بعض المسلمين يستعيدوا أنفسهم، الله سبحانه وتعالى كمان هون رجع الدخل، أنزل الطمأنينة والنعاس على قلوب بعض المسلمين، رجعوا ثبتوا مع النبي، شافوا المشركين أنه إذا أكملوا المعركة فقد تنقلب عليهم، اكتفوا بهذا الانتصار وهذا الإنجاز وأعلنوا نهاية المعركة. كمان نحن منقول تاريخيا مش صحيح أن رسول الله خرج من الساحة ولجأ إلى جبل أو مغارة أو مشاكل، بقي بأرض المعركة يقاتل هو ومن معه حتى يأس المشركون وظنوا أن المعركة ستنقلب عليهم فأنهوا القتال. طيب ليش صار هيك بأحد؟ لأنه في شروط ما توفرت. واحد، النقاش في قرار القائد، نبقى بالمدينة ولا نطلع من المدينة. اثنين، انسحاب كبير المنافقين، وكان معهم اللي انسحبوا في بداية المعركة 300 رجل عادوا، وهذا طبعا بيأثر كتير على معنويات المقاتلين. مع ذلك بداية المعركة كانت لمصلحة المسلمين. ثلاثة، طمع، يعني ببدر كانت القصة لله، بأحد في ناس لله وفي ناس دايرين على المغانم، بدليل انه التهوا بجمع المغانم وتركوا المعركة، وهديك الاربعين من الخمسين ركضوا على المغانم وتركوا المعركة. اذن التعلق بالدنيا، الطمع بالدنيا، عدم طاعة القائد، التخلف عن قرار القائد، الاجتهادات الشخصية الغير منطقية ادت الى هذه النتيجة في احد. والله سبحانه وتعالى أراد أيضا أن تكون أحد تجربة، تجربة المسلمين يتعلموا منها لقدام، ابتلاء وامتحان، وأيضا تجربة ليميز المنافقين عن الصالحين، الثابتين عن المنهزمين، الصادقين الأوفياء الثابتين عن غيرهم، أهل الله عن أهل الدنيا، من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل المغانم، لتحصين هذه التجربة وما ينتظرها من انتصارات ومن إنجازات. هلا مبين الوقت ضائع منيح، بس بنقرأ الآيات وإن كان مش حوقف كتير عن تفسيرهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، باللي عم بيقولولكم إياه ده بتطيعوهم، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. هذا اللي عم نحكيه من البداية، الله مولاكم، الله ناصركم، الله معينكم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده، هذا بأحدها الله عم بيقول لهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. هو 50 اللي اختلفوا، لما تنازعوا ما أطاعوا النبي وقع النزاع، النزاع لشو أدى؟ للفشل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. هاي الأسباب، إذن مش الله تخلى، أنتوا تخليتوا عن توفير الشروط. من بعد ما أراكم ما تحبون، الله أعطاكم النصر، أراكم النصر بأم أعينكم، ألحق الهزيمة بهؤلاء بدل ما تشكروه تتعلقوا فيه تلجأوا لإله وتثبتوا بمواقعكم، رحتوا تنازعتوا وفشلتوا وعصيتوا وطمعتوا بالدنيا. منكم من يريد الدنيا، هم فرق بدر عن أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون، يعني إنه هربانين، ولا تلوون على أحد، ما بتلتفتوا لأحد، ورسول يدعوكم في أخراكم، أنا نبيكم إلي يا عباد الله، ما كان يرد عليه، فأثابكم غما بغم، هزيمة وشماتة وشهداء وجرحى وما جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة، إلى آخر الآيات. طيب، إذن الموضوع الرئيسي بالحقيقة هلا في بعض التفاصيل ما عاد في داعي لها، رغم أنه حقيقة بساحة أحد سجل نوع من الثبات، يعني أحد صحابة النبي اسمه أبو دجانة عاصم بن ثابت كان من أول العائدين، حول جسده إلى ترس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل أحد أصحاب الحسين عليه السلام بالحسين يوم العاشر، عمل جسد ترس يتلقى السهام عن رسول الله، يتلقى الضربات عن جسد رسول الله. هذه المشاهد العظيمة بأحد، المشاهد العظيمة لما النبي رجع المدينة، بعض نساء المسلمات في المدينة، امرأة قتل أبوها وأخوها وزوجها، ولكنها ما كانت تسأل عن أبيها وزوجها وأخيها، وإنما كانت تسأل عن سلامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي نماذج راقية وممتازة. طيب نرجع لأصل العنوان لحتى نختصر فيه العناوين. إذن العنوان الرئيسي هو اللجوء إلى الله، ذكر الله، الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هذا التزامه إلى يوم القيامة، الله يثبت، الله يقوي، الله يعطي. هذا عنوان من العناوين، من العناوين الأساسية في مواجهة أي حرب نفسية والتي نحتاج إليها. هحط عنوان كبير وبيجي تحته كتير من العناوين. اليوم هذا العنوان بسميه سماحة السيد القائد دام ظله، بسميه البصيرة، أنه نحن النخب، الخواص، الناس، شعوبنا، مثقفينا، مقاتلينا، كلنا، كبارنا وصغارنا، رجالنا ونساؤنا، أن نكون أهل بصيرة. البصر ما يراه الإنسان بالعين، البصيرة هي قوة، هي يعني قدرة القلب والعقل والروح على رؤية ومعرفة الحقيقة، أن نكون أهل بصيرة. من جملة عناوين بصيرة أن نكون لدينا معرفة بزماننا بعصرنا، هاي من جملة عناوين بصيرة. المعرفة بالزمان، المعرفة بالعدو والصديق، حتى لا يشتبه علينا العدو ولا يشتبه الصديق. فلا نقاتل الصديق ونتجاهل العدو، بل نستعيد بالصديق في مواجهة العدو. هذا من البصيرة. من البصيرة والمعرفة أن تعرف نقاط ضعفك ونقاط قوتك، مثل ما حكينا هنيك، فنعمل على إبراز نقاط قوتنا لشعوبنا ولعدونا، لشعوبنا حتى تثق شعوبنا، ولعدونا حتى ييأس من النيل منا. ومعرفة نقاط ضعفنا لنعالجها وننتهي منها، هذا أيضا من البصيرة وبيفوت على الحرب النفسية. معرفة ما نريد وكيف نصل إلى ما نريد، لأنه في ناس بيخطوا خط عشواء، لا عرفني شو بدون ودا عرفني شو بدون، ما بيعرفوا كيف يوصلوا للي بدون إياه. وأيضا أن نعرف أهداف عدونا وكيف يصل إلى أهدافه لنعطل مخططاته ومؤامراته، هذا أيضا من البصيرة. ولذلك أهم شيء أن يكون لدى الناس، لدى أي شعب من الشعوب وخصوصا لدى الشعوب المؤمنة، أن يكون لديها بصيرة. ليس فقط القيادات والعلماء والنخب، وعامة الناس أيضا يجب أن يكون لديهم هذه المعرفة، هذا الوعي، هذه البصيرة. بالأدبيات بينه وبين الإسرائيلي شو بيقول؟ أنه هو كان يخوض حرب كي الوعي لدى العرب والمسلمين. بالمقابل المقاومة إجت تخوض حرب كي الوعي لدى مجتمع العدو وقادة العدو وجيش العدو. هذا مس اللي بنسميه بالوعي، يعني مس بالبصيرة. هاي من جملة العناوين الرئيسية، أن يكون إنسان معه بصيرته، اللي بيكون بصيرته معه، إيمانه معه، يقينه، معرفته، ما بينهز، ما بيتزلزل. هذا غير موضوع التثبيت الإلهي والعون الإلهي. لما بيكون ناس أهل إيمان، أهل بصيرة، أهل وعي، أهل معرفة، خلي يقول بدنيا ويحكوا البدنيا ويكذبوا البدنيا ويعملوا البدنيا، لن يستطيعوا أن يمسوا من إرادة وعنفوان وعزم أهل البصائر وأهل المعرفة وأهل الوعي. هذا أيضا عنوان تاني، لأنه ضاع الوقت خلاص باختصارهم. العنوان الثالث الأخير بدي أحكي فيه هو من الاحتياطات اللي عملها الإسلام، أنه إضافة إلى اللجوء إلى الله، إلى أن نكون أهل بصيرة، كمان دعانا إلى أن نكون أهل تثبت. طبعا الناس مش معصومين، لما حكينا مثلا عن موضوع إيجاد الشك والارتباك والترديد، هون إجا نوع من الحصانة. الله سبحانه وتعالى بيقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والله الفاسق مو بس يعني إنه واحد عم يحكي، ليش؟ في وسيلة إعلام غير موثوقة، في وسيلة إعلام معادية، هلأ تلفزيون، إذاعة، جريدة، مجلة، شو ما كان، هذا كمان يأتينا بنبأ. الأنباء التي تأتينا بها وسائل إعلام لتخيفنا فبتكبر لنا العدو، لتخلينا نيأس بتكبر نقاط ضعفنا، أو لتمس برموزنا، بقياداتنا، بأفكارنا، بثقافتنا، بخياراتنا، مثل محاولات تشويه للكثير من حركات المقاومة، للكثير من القيادات والرموز والعلماء والمراجع والجهات والقيادات السياسية في هذه الأمة، من خلال ترويج شائعات وأكاذيب واتهامات. طيب بالحد الأدنى الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ ثبتوا، تأكدوا أنه هذا صحيح اللي عم بيقولوه، الله هذا مش صحيح. بالحد الأدنى أن نواجه كل ما يقال ويستهدفنا بالشك فيما يقال، لا بالشك فيما نؤمن، وبالشك فيما نعتقد، وبالشك فيما نعرف. بحرب تموز نختم الشاهد، هو كلهم عم نحكيهم، هو مش بس قريناهم بالقرآن ومش بس نحفظهم أفكار ونظريات، هو كليتنا عشناهم سوا بالتجربة، تجربة لبنان، تجربة فلسطين. لكن نظرا لضيق الوقت بحكي بس كلمتين تجربة لبنان. 27 سنة الإسرائيلي يخوض حربا نفسية ضد هذه المقاومة ومجتمع المقاومة وأهل المقاومة وشعب المقاومة. ما ترك شيء للنيل من إرادتكم ومن عزمكم ومن إيمانكم ومن ثقتكم ومن سلامة خياركم إلا وعملوا اغتيالات لعلمائنا وقادتنا ومجاهديننا، عمل قصف بيوت على رؤوس النساء والأطفال، عمل اجتياحات متكررة، عمل حرب إعلامية بكل وسائل الإعلام إسرائيلية وعربية وأجنبية، عمل كل شيء بيقدر. خذوا مني طبعا، أنا هذا ملف متابعه. أنا أود أن أقول لكم في ختام بحث الحرب النفسية، كل شيء بتقدر أمريكا تعمله، كل شيء بتقدر تعمله إسرائيل من حرب نفسية للنيل من إرادتكم وعزمكم وإيمانكم، فعلوه وفشلوا. في حرب تموز دمار، تهجير، مجازر، قتل، الإرعاب، تثبيط العزائم، كل شيء ممكن تفترضوا أنه بينعمل بحرب نفسية انعمل بحرب تموز. لكن في المقابل شو كان المشهد؟ هل وجدنا طبيعي الناس يحيدوا ويطلعوا من مناطق القصف، النساء الأطفال اللي ما لهم علاقة بالمعركة، لكن هل شهدنا فرار وهروب المقاتلين من ساحة المعركة؟ أبدا. مثل ما قلت لكم سابقا، الإسرائيلية بيقولوا نحن ببنت جبال حاصرنا المدينة وفتحنا باب لكي يهرب المقاتلون، فتحول هذا الباب إلى مدد للمقاتلين. ثلاثة وثلاثين يوم في بعض القراءات العسكرية بتقول أن حجم استخدام سلاح الجو والقصف الجوي والنيران التي ألقاها سلاح الجو خلال 33 يوم على هذه البقعة الصغيرة من لبنان يفوق ما استخدمه سلاح الجو من طائرات ومن نار في بعض الحروب الكبيرة. لكن لا المؤمنين خافوا ولا المجاهدين تزعزعوا، بقيوا بالأرض ويقاتلوا، بقيوا قدام بعيط الشعب، بقيوا بكل القوى الأمامية، بقيوا مش بالخلف، بالقوى التي تبعد عن الحدود 100 متر و200 متر و500 متر. مقاتلين بقيوا قاتلوا وواجهوا بالقوى وبالبلدات وبالوديان وبالكمائن. القصف الصاروخي استمر حتى آخر لحظة قبل إعلان وقف العمليات العسكرية. طيب هذا كان حال المجاهدين في الجنوب، في بيروت، في البقاع، في كل مناطق اللي تعرضت للقصف والمواجهة والإنزالات. الناس يا ما اجت وسائل الإعلام لتأخذ من الناس المهجرين موقف أو كلمة تثبط العزائم أو تمس بمعنويات المقاومين، ما قدروا. 33 يوم والناس مهجرين، ليش بنقول لهم يا أشرف الناس؟ ناس مهجرين عم بيشوفوا على التلفزيون بيوتهم عم تنهد، أصلا ما بيعرفوا أنه ده وجهه على الضيعة، بيته موجود ولا مهدوم، ابنه طيب ولا ميت ولا استشهد. ومع ذلك ما استطاعوا أن يأخذوا من هذا الشعب، من هؤلاء الناس، من هؤلاء الأهل أي كلمة تمس بمعنويات المقاومة. هذا مش شيء عظيم؟ هذا التثبيت، هذا الطمأنينة، هاي السكينة. 33 يوم تحت النار، كيف كانوا هم مجاهدين يناموا؟ الله كان نزل عليهم النعاس أمانة. إذن ميزة ما واجهنا به حرب تموز، وأنا أقول هذا أنتم تعرفونه ولكن أقوله لتثبيت التجربة والدرس وتعميمها، أننا في حرب تموز كما في كل المواجهات التي سبقت عملنا بالبند الأول، لجأنا إلى الله، استغثنا بالله سبحانه وتعالى فثبت قلوبنا وأقدامنا وأنزل علينا النعاس والسكينة والطمأنينة، وفي المقابل ألقى الرعب في قلوب أعدائنا. 40,000 ضابط وجندي ماشيين بأرضنا وعم يتفركشوا، دباباتهم ومروحياتهم وطائرات استطلاعهم. 40,000 ضابط وجندي خلال حرب تموز ما قدروا عملوا ولا إنجاز. وكنا نشهد ضعف في وجوههم، الارتباك في ضباطهم وقياداتهم وإداراتهم. من الذي فعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك. ولذلك عندما نذهب إلى ما يهددوننا به في مستقبل الأيام أو السنين أو العمر الباقي والآتي، نحن من خلال هذه التجربة، ثانيا من خلال هذا الفهم وهذا الإيمان وهذه المعرفة وهذا الاعتقاد الإلهي النبوي القرآني، أنا أقول لكم وأنتم تقولون لي وسويا نقول لهذا العدو: لقد جربتم فيما مضى كل أشكال الحروب النفسية معنا، ولم نزداد إلا صمودا وصلابة وقوة وشجاعة وثباتا وإيمانا، وفي المستقبل لن نكون إلا كذلك، بل سنكون أفضل من ذلك، لأننا جربنا ما كنا نؤمن به وعملنا ما كنا نقوله. وخلال كل السنين الماضية تتذكروا الآيات اللي كنا عطول نستخدمها، لما اجتمعوا بشرم الشيخ بال 1996 اجتمع العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، حشد دولي وأقليمي وعربي في مواجهة حركات المقاومة في لبنان وفلسطين. ولكن يومها أنا بتذكر كيف واجهنا الموقف، هل شعرنا بالوهن بالضعف بالخوف بالتردد نتيجة تهديدهم لنا، تهديد الدنيا لنا؟ لم يشعر بذلك أحد، لا نخبنا ولا عامتنا ولا نساؤنا ولا رجالنا. وكيف واجهنا وبقينا نواجه؟ بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم. تذكروا الآيات؟ كنت عطول أنا أولى بالمناسبات والخطابات ألا بختم فيها بحث الحرب النفسية. هكذا واجهنا بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا. مش بيخافوا بيترددوا بيشكوا، لا، مش بس بيحافظوا على إيمانهم ويقينهم، لا، يزدادون إيمانا ويقينا وبصيرة. فزادهم إيمانا. شو الموقف؟ وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله. إذا واحد معه الله بيخاف من شيء، إذا واحد معه الله بيتردد، إذا واحد معه الله بيخاف، إذا واحد معه الله بيضعف، أبدا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شو النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يمكن بنعمة من الله وفضل، إنما هذا التخويف، ناس جمعوا لكم حشدوا لكم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الله بيخاطبنا بيقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هاي وسيلة بتنفع عند من لا يؤمن بالله ولا يثق بالله ولا يتوكل على الله، أما من يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يخاف أمام هذا التهويل وهذا التهديد وهذه الحملات الإعلامية والسياسية والنفسية التي تشن عليه. إذن بهذا الإيمان، بهذا العمق، بهذا اليقين، بهذه البصيرة، نحن نواجه كل أشكال الحروب النفسية، وواجهناها في السابق وانتصرنا فيها وغلبنا فيها، وهكذا سيكون حالنا إن شاء الله. نحن كأصحاب الحسين عليه السلام الذين لم يخفهم عشرات الآلاف الذين كانوا يحيطون بهم، فلم ينهزموا ولم يترددوا ولم ينسحبوا ولم يهربوا. نحكي عاود عنه إن شاء الله في ليلة العاشر من المحرم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم إخواني وأخواتي ورحمة الله وبركاته.